الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه وعلى آله وعلى أزواجه وسائر من تبعه بإحسان أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم وشاشتكم في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية مسمى بتيسير الفقه. برنامجنا نستعرض فيه المسائل بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها أبرز المسائل يستفيد منه كل طالب علم وعامي ومريد. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري، وفقه الله لكل خير. فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
في بداية هذا اللقاء مشاهدينا، نتكلم أو نتحدث أو نسأل عن إذا تهيأ الإنسان لإرادة الدخول في النسك، كيف ينوي الدخول في النسك؟ هل يتلفظ بهذه النية بأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، أو إني نويت كذا وكذا، أم يكفي أن تكون النية في قلبه؟ وما هو اللفظ؟ وكذلك نية الإحرام ونية الدخول في النسك، هل هي نفس نية الحج والعمرة أم تختلف؟ كل هذا سيجيب بإذن الله جل وعلا فضيلة الشيخ عن هذه التساؤلات وهذه الإشكالات، من أجل أن نستبين كيف يكون أو تكون نية المحرم في دخوله في نسكه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك في الحال. فمتى وجد نية وهو عزم جازم في القلب بالدخول في النسك في الحال، فإن الإنسان يعد بذلك محرما. أما إذا لم يوجد عند الإنسان هذا العزم فإنه لا يسمى محرما. ومن هنا فإن التلفظ بالتلبية هذا ليس شرطا في الإحرام، وينعقد الإحرام ولو لم يتلفظ الإنسان بتلبيته، فلو نوى أن يدخل في النسك الآن أصبح محرما ولو لم يتلفظ بأي لفظ من ألفاظ النية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم لبى، فقال لبيك اللهم لبيك، ولما ركب الراحل لبى أيضا وكبر وسبح، ولما علت به البيداء والجبيل الصغير أيضا لبى مرة أخرى. فهذه تلبيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول يستحب للإنسان أن يلبي، ومما يستحب أن يذكر الإنسان نوع النسك في تلبيته، كما ورد في الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا تلبية بذكر نوع النسك. ومن هنا فإن الإنسان قد يقول لبيك اللهم بعمرة، أو يقول لبيك اللهم بحج، أو يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، وقد يعلق نوع نسكه بغيره فيقول لبيك اللهم بنسك مماثل لنسك فلان ونحو هذا. لكن ما ذكرته من أن يقول الإنسان اللهم إني نويت النسك الفلاني فيسره لي، أو اللهم إني أريد النسك الفلاني، فهذا ليس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الفقهاء يذكره، لكن المعول عليه الورود، ورود الدليل وورود الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا الذكر. ومن ثم فإن الأظهر أن قول الإنسان اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي هذا ليس مشروعا، بل هو نوع من أنواع البدع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للإنسان أن يتلفظ به. ومن هنا فإن الإنسان إنما يكتفي بالتلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يتلفظ بنوع النسك الذي يريد أن يؤدي الحج والعمرة به. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الاشتراط، والمراد بالاشتراط أن يضع الإنسان في تلبيته شرطا يمكنه من التحلل إن عاقه عائق عن إكمال مناسك حجه أو عمرته. وصيغة هذا الاشتراط أن يقول مثلا: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبسني حابس أي منعني مانع من الوصول إلى مكة أو من إتمام النسك فمحلي، أي فإن تحللي من الإحرام وابتعادي عنه يكون في المكان الذي حبست فيه. هذا معنى هذه الكلمة. وقد اختلف الفقهاء في مشروعية الاشتراط، هل هو مشروع أو بأنه غير مشروع وبالتالي لا ينتفع الإنسان به. ففي مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أن الاشتراط نافع، وذلك أن ضباعة بنت الزبير ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه وسألته وقالت: إني أريد النسك وإني شاكية، يعني مريضة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اشترطي أن محلك حيث حبستي. فدل هذا على جواز الاشتراط. وقد ورد في السنن ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لها: فإن لك ما اشترطت على ربك. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أن الاشتراط غير نافع، ولا يجيز للإنسان أن يتحلل من النسك. واستدلوا على ذلك بأن بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: فأوجب الله عز وجل على من دخل في حج وعمرة أن يكمله وأن يتممه، ومنعه من قطعه مهما كانت الأسباب في ذلك. واستدلوا عليه أيضا بآثار وردت عن بعض الصحابة أنهم رأوا أن الاشتراط لا ينتفع الإنسان به. هناك قول ثالث في المسألة، أن من كان مريضا أو يخشى على نفسه من عدم القدرة على إكمال مناسك الحج والعمرة، يقولون فيجوز لمن كان كذلك أن يشترط، وأما من لم يكن شاكيا فإنه لا يشترط. وهذا قال به بعض التابعين واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يشترط، وحج معه جماعات كثيرة لم يشترطوا، وإنما علم الاشتراط لهذه المرأة الشاكية التي خشيت من أن تمنع من إكمال نسكها. قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم إنما يختص به من كان مماثلا لهذه المرأة في شكايتها ومرضها. ولعل القول الأول أظهر الأقوال، فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة حكم لجميع الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في هذا أن من اشترط شيئا فله شرطه، ومن هنا فمن اشترطه وهو صحيح معافى فله شرطه على مقتضى هذه النصوص. ويترتب على هذا الخلاف أن من حبس عن البيت كمن منعه عدو أو منعه سبع أو جاءه مرض لم يمكنه من إتمام النسك أو شغل بأمر من الأمور التي لا يتمكن من أداء النسك معها، فإنه يجوز له التحلل ولا يجب عليه حينئذ شيء، لا من دم ولا من غيره. أما من أحرم ولم يشترط ثم منع من البيت فهذا يجب عليه دم، كما هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية. من أمثلة هذا أيضا ما لو قدم الناس في وقت قصير وكان معهم امرأة خشيت على نفسها من أن يأتيها العذر، أن تأتيها الدورة وهي محرمة، فحينئذ قد يسافر أهلها قبل أن تكمل مناسك عمرتها. فنقول لمن كان كذلك اشترطي في الميقات وأحرمي، فإن تمكنت من أداء النسك بعد ذلك فافعلي، وإن ذهبت رفقتك قبل أن تؤدي النسك بطواف وسعي فحينئذ تحللي لأنك قد اشترطت لنفسك. هناك شروط غير نافعة ولا ينتفع الإنسان بها، مثال ذلك لو شرط أنه يجوز له أن يتحلل ولو لم يكن لديه مانع يمنعه من إتمام مناسك العمرة، فهذا جمهور أهل العلم يقولون هذا الاشتراط لا ينفع، لأن الأصل وجوب إتمام العمرة، والاشتراط إنما ينتفع به في عدم إيجاب الدم، من منع من البيت يجوز له أن يتحلل ولو لم يشترط، لكن إذا اشترط سقط عن الدم. ومثل هذا أيضا ما لو اشترط الإنسان أنه لو فسد حجه فإنه لا يقضيه، هذا شرط فاسد ولا ينفعه هذا الاشتراط. إذن اشتراط أمر يخالف مقتضى النسك هذا شرط فاسد ولا يكون له أثر ولا تترتب عليه آثاره. أما من اشترط التحلل عند ورود الحابس فحينئذ يترتب عليه أن يسقط عنه الدم.
حفظك الله. حقيقة يا شيخ ثمة مسألة قبل أن يعني الأصل أن أخذناها قبل أن نبتدئ في الاشتراط، قبل الاشتراط والإحرام، لأنها في الحلقة الماضية بعض الأخوات سألوا عن مسألة الإحرام بالنسبة للمرأة، هل تلبس ثيابا بلون معين؟ إذ قلنا أنه للرجل يستحب أن يلبس رداء وإزار أبيضين، فهل بالنسبة للمرأة كذلك تكون لون معين تلبس أو أنها تلبس أي ثياب؟
المرأة في حال الإحرام تلبس أي الثياب ولا تلزم بثياب معينة، إلا أنه لابد من ملاحظة عدد من الأمور فيما يتعلق بثياب المرأة. أول هذه الأمور ألا يكون الثوب جميلا ملفتا للأنظار داعيا لجعل الرجال ينظرون في ثوب المرأة، ولو كان هذا الثوب تحت العباءة والجلباب، لأن الهواء والريح قد يكشف ما تحته، وحينئذ المحرمة تجتنب مثل هذه الزينة. الشيء الثاني أن يكون جلباب المرأة غير مظهر لتفاصيل جسد المرأة، فإن كان يظهر تفاصيل المرأة فإنها تمنع منه. الجلباب الذي يظهر، الجلباب الضيق الذي يعرف منه حجم اليد ويعرف منه حجم الخصر ويعرف منه حجم أجزاء البدن الأخرى، هذا لا يجوز للمحرمة لبسه، كما أنه لا يجوز لغير المحرمة لبسه، لأن الشريعة قد أمرت بالجلباب الذي يغطي جميع البدن ولا يكشف شيئا من أجزاء الجسد ولا يبين حجمه. الشرط الثالث أيضا أن يكون الجلباب ساترا لجميع بدن المرأة، ومن هنا فلا بد أن يكون الجلباب على رأس المرأة، لا يصح أن يكون على كتفيها لأنه حينئذ يبرز حجم الكتفين، والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار يكون فوق الرأس، أمر بضربه حتى يصل إلى الجيب وهو على الصدر، فدل هذا على أن المرأة لا يصح منها أن تلبس العباءة التي تكون على الكتف، ولا بد أن يكون جلبابها مغطيا لرأسها وألا يكون مظهرا لحجم كتفيها. هكذا أيضا من شروطه ألا يكون متسخا، لا بد أن يكون الجلباب نظيفا، فإن كان بنجاسة لم يصح لها لأنها تحتاج إلى صلاة وتحتاج إلى عبادة، ويستحب أن يكون نظيفا. هذه إذن شيء من صفات جلباب المرأة. لا بد أيضا من ملاحظة أن المرأة تحرص على الابتعاد عن الرجال سواء في وقت الإحرام أو في غيره، فإن المرأة منهية عن الاختلاط بالرجال، الاختلاط المتكرر، وإذا كان سيترتب على وجودها ومرورها بطريق مماسة الرجال حرم عليها الذهاب مع ذلك الطريق، وعليها أن تحفظ بدنها. نلاحظ أن بعض النساء وهن محرمات لا يتورعن عن مزاحمة الرجال، وتجد أن المرأة تدفر الرجل، ومثل هذا من الأمور التي تمنع منها المرأة خارج الإحرام، فكيف به داخل الإحرام؟
جميل. إحدى الأخوات سألت حفظك الله عن إحرامها ببنطال، هل يجوز ذلك أو لا؟
البنطال إذا كان داخليا لا يرى فهذا مثابة السراويل الداخلية، لا يؤخذ الإنسان به بشرط أن لا يكون فيه شيء من التشبه. ما إذا لم يكن عليها سواه وكان هو ثوبها، فحينئذ هذا يبرز أجزاء بدن المرأة الداخلية، فلا يجوز لها لبسه حتى ولو كان عند النساء، لأنها يظهر أجزاء البدن الداخلية، يظهر أجزاء العورة الداخلية للمرأة. نعم.
جميل. بالنسبة حفظك الله ليدين المرأة، قلنا أنها لا تلبس القفازين في حال الإحرام، تسأل تقول طيب أحيانا يكون على يدي بعض نقوش الحناء مثلا أو الزينة أو وضع المناكير أو وضع بعض الأشياء، فهل يجوز لها كشف ذلك أو أنها تغطيه بجلبابها أم ماذا تصنع؟
المرأة في حال وجود الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي يديها، ولا يجوز لها أن تكشف اليدين، كما قال بذلك جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم، ولذلك لا يصح منها كشف اليدين أمام الرجال الأجانب، ولو لم يكن في يديها نقوش، ولو لم يكن في يديها زينة، بل يجب عليها تغطية اليدين مطلقة، والمحرمة تغطيه بسادل بجلبابها، لا تغطيه بدسوس أو بقفازات، وإنما تغطيه بما لا مخيط فيه.
يشكل كذلك على الأخوات حفظك الله في حال الإحرام لبس الشرابات أو الجوارب، هل يجوز لهن ذلك أو لا؟
نعم، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوارب ولا حرج عليها في ذلك، ومثله الشرابات والخفاف، وذلك لأن المرأة المحرمة إنما منعت من لبس النقاب ولبس القفازات، ولم تمنع من لبس الخفاف.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يسألنا كذلك حفظك الله وأحسن عليك في حال الإحرام أن تغطية الوجه، تقول الأصل في إحرامي أن أكون كاشفة لوجهي مثلا في الباصات وفي النقولات العامة وفي السيارات، فإذا حاذيت مثلا رجالا أغطي أم أبقى مغطية فيه ولا بأس بذلك طيلة الإحرام؟
المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، أما تغطية الوجه بسادل فهذا لم تمنع منه، وبالتالي لو قدر أنها في خيمتها لوحدها وأرادت أن تستل خمارها نقول جائز لها ذلك ولا حرج عليها فيه، ولا يلحقها شيء من الملامة بسببه، ومن هنا فلا حرج عليها في لبس السادل. النساء التي آتي ذكرنا من حديث عائشة إنما كنا يكشفنا من أجل حاجتهن لذلك، لا من أجل الرغبة في حصول الأجر والثواب في كشف الوجه، وحينئذ نقول من غطت وجهها بالسادل وهي محرمة فلا حرج عليها ولو لم يكن هناك رجال أجانب.
جميل. بالنسبة حفظك الله سأليك، نحن نركز على المرأة لأنه كثير تساؤلاتهم حول هذه المسائل في حال الإحرام، الجلباب التي تلبسه المرأة بعضه يكون فيه نقوش، بعضه يكون فيه زينة، بعضه يكون فيه تطريز أو تلوين أو غير ذلك، أو يكون سادة منقش، فهل يجوز أن تلبس هذا أم لابد يشترط فيه شروط معينة؟
يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا كان الجلباب في نفسه زينة بأن يكون فيه نقوش أو يكون فيه تطريز أو يكون فيه كتابات أو يكون فيه نقوش أو يكون فيه ورد أو نحو ذلك، فالمرأة المسلمة ممنوعة منه أمام الرجال الأجانب سواء في الإحرام أو في غيره، ويجوز لها لبسه إذا لم يكن هناك رجال أجانب، وذلك لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذه الزينة التي ذكرنا قبل قليل وذكرتها هذه كلها زينة، والله جل وعلا نهاها عن إبداء الزينة في هذه الحال. نعم.
جميل. بارك الله فيك. حقيقة دخلنا في مسألة اشتراط الإحرام، وإن كان ودي نؤجله إلى الحلقة القادمة، لكن ثمة فيه مسائل والوقت يبدو انتهى، أشار إلى المخرج بانتهائه، علنا نكتفي بهذه الإجابات، حفظك الله ورعاك. مشاهدينا في كل مكان، بعد شكر الله جل وعلا نشكر لشيخنا ما قدمه، أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين عامة في أرجاء البلاد، وكذلك أسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين والمسلمين جميعا، اللهم آمين. شكرا لكم على متابعتكم لنا، فلازلنا معكم في كتاب المناسك، ولازلنا معكم في باب الإحرام، نستكمل بإذن الله المسائل المهمة إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. ابقوا معنا وتابعونا، أسأله أن يبقينا وإياكم على خير، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.